الله عليه وسلم والجهاد ذو شأن كبير في تقوية إيمان المؤمنين ورفع معنوياتهم وتطهيرهم أفرادا ومجتمعات من ألوان الرذيلة والشح والهلع وتربيتهم على الرجولة والقوة والشجاعة والإقدام، وبالجهاد تتخلص الأمة من أمراض الطرف والانحلال والانهماك في اللذائذ والشهوات والتعلق بالمادة والمتاع، وتشتغل بمعالي الأمور من التدريب على القتال أو إعانة المجاهدين بالخبرات والأموال أو رفع المعنويات أو ذلك. ولذلك قال تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. والتمحيص يتحقق للفرد بتكفير سيئاته وتطهيره من عيوبه، ويتحقق للمجتمع بطهارة أفراده وبتربيتهم على المعاني الجهادية، ويكشف المنافقين ويفضحهم أو بكشف المنافقين وفضحهم. وحين ننظر واقع المسلمين اليوم نجد أنهم قد وصلوا إلى حال من التردي والانحطاط والذلة لم يسبق لها نظير أو لم يسبق لها نظير في تاريخهم، وسلط عليهم من البلاء ما تتحير أمامه العقول وذلك لترك الجهاد الذي هو العاصم بإذن الله دون استحكام الغربة وتفاقمها. فقد ترك المسلمون الجهاد الشرعي الذي يراد به قتال أعداء الله وإخضاعهم لحكم الإسلام وفرض الجزية والصغار عليهم منذ أزمنة بعيدة. ثم وقع حكام وثيقة الأمم المتحدة التي تعد الجهاد الإسلامي نوعا.
هذا كلام يخش في الخلاء.
نكمل. نوعا من استعمال القوة ضد السلام. أو الاستقرار السياسي للدول، وهو أمر يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة، ولا بد من فض المنازعات الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر. وأصبح العالم يتحدث عن النظام الدولي الجديد بالقطب الأحادي، عال بهيمنة الرجل الغربي واستعماره للشعوب ونهبه لخيراتها وثرواتها وفرضه ألوان الانحلال الذي يسود مجتمعاته باسم الديمقراطية وحرية الفرد. وليست المأساة في توقيع هذه الوثيقة الظالمة الآثمة المنافية لشرع الله المصادمة للحكمة التي من أجلها بعث الأنبياء وأنزلت الكتب وقررت الشرائع. ليست المأساة في هذا التوقيع فحسب، بل المأساة الكبرى في إذعان الأمم الإسلامية من بين سائر الشعوب والطوائف والأديان لهذه الشريعة الكافرة والتزامهم بها وترديدهم لها آناء الليل وأطراف النهار، وتخليهم عن شريعة الله التي تعد الإيمان بالجهاد والقيام به واجبا يقاتل الممتنعون من فعله حتى يلتزموا به. يقول انظر فتاوى شيخ الإسلام التيمية مجلد 28 468، حيث حكى الإجماع على أن الممتنع عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة يجب قتاله حتى يكون الدين كله لله، كمن يمتنع من تحريم الربا أو يقول إنا لا نجاهد الكفار مع المسلمين. يقول: على حين نجد هذه الهيئة الدولية عجزت عن زحزحة إسرائيل عن إصبع واحد من أرض الإسلام، وأدى من ذلك وأمر أن جميع الأمم الإسلامية في عامتها قد بليت بألوان من الضعف والهزيمة والذل والصغار، جعلتها عرضة لهجمات الأعداء الذين يتداعون عليها من أنحاء الأرض، وصارت تفقد في كل يوم جزءا من بلادها بل ومن ذاتها، حيث تلحق فئام من هذه الأمة بغير المسلمين وتعبد فئام منها الأوثان. ومن كان هذا حاله لا ينتظر منه أن يقوم بجهاد الأعداء وتطلبهم في ديارهم، كيف والعدو يغزوهم في عقل دارهم فلا يستطيعون له دفعا. فهذا كله مصداق ما أخبر به المبلغ عن الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فهم المسلمون في جملتهم قد تبايعوا بالربا وأقروه وعدوه شرعا لا يجوز المساس به، واشتغلوا بالدنيا والحرث والزرع والتجارة وتركوا الجهاد في سبيل الله، فعاينوا النتيجة الموعودة والتي لخصها صلى الله عليه وسلم بعبارة دقيقة عميقة الدلالة، وهي سلط الله عليكم ذلا. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى بأسلوب آخر حين قال في حديث أبي أمامة كما تقدم: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة.
الله أكبر.
فها هي القوارع تتوالى على الأمة منذ تركت الجهاد، وها هي تتلقى كل يوم ضربة جديدة من أعدائها المعلنين والمستخفين. وأخبر عنه في حديث ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تدع عليهم المعلنين.
نعم. معلنين ولا معلنين؟
من أعدائها المعلنين. نعم.
في كيف؟
معلنين يعني هم علانية يعني
هم يا أخي معلنين
هو مشكلة بالفتح يعني يجوز أن تقول معلنين لحربنا
يا واش
نعم
ومعلنين
بالنسبة لنا هم معلنون يعني علانية ليسوا مستخفين عنا
مين اللي أعلنون؟
هم أعلنوا أنفسهم
إذن معلنين
بالنسبة لنا معلنين
يا أخي بس أيما أدق بجوز يكون هني أخفياء وأعلنوا من غيرهم وليس هذا المقصود إذا كانوا أخفياء وكانوا معلنين فهم معلنون لكن إذا كانوا هم أعلنوا أنفسهم وهناك آخرون أخفوا أنفسهم فلابد من يكون
على كل حال قصد أنهم معلنون ولذلك شكلها هو بالفتحة وأخبر عنه في حديث ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها قال قلنا يا رسول الله أني قلة بنا يومئذ قال أنتم يومئذ كثير ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل ينتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهم قال قلنا وما الوهم قال حب الحياة وكراهية الموت وكما نجد مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في واقع الأمة في الأزمنة المتأخرة في الإخلال إلى الدنيا وترك الجهاد والرضا بالزرع والتباهي بالربا وتسليط الأعداء ونزع المهابة منها وإصابتها بالوهن الذي يحب الدنيا وكراهية الموت نجد أيضا مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من دوام الجهاد واستمراره وبقاء طائفة من أمته يقاتلون على الدين ظاهرين فقد ظل بعض المخلصين يقاتلون أعداء الله من المستعمرين الفرنسيين والبريطانيين والطليان وغيرهم من أمم الكفر ثم يقاتلون اليهود في بلاد الشام وغيرها ولا زال المسلمون يقاتلون الكفار في الفلبين وأفغانستان وأستراليا وغيرها وأولئك هم الذين حاولوا دفع الغربة عن هذه الشعيرة العظيمة شعيرة الجهاد ومن بين هؤلاء وأولئك من هو مستمسك في الجملة بالأصول العامة التي يلتقي عليها أهل السنة والجماعة غير حائل عنها ولا محرف ولا مبدل فلا تكاد راية الجهاد تترنح في يد قوم إلا تلقفها قوم آخرون إصداقا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حول هذه الآيات وما قبلها من سورة المائدة يقول فالمخاطبون بالنهي عن ولاة اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية الردة ومعلوم أن هذا يتناول جميع قرون الأمة وهو سبحانه لما نهى عن موالاة الكفار وبين أن من تولاهم من المخاطبين فإنه منهم بين أن من تولاهم وارتد عن دين الإسلام لا يضر الإسلام شيئا بل سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فيتولون المؤمنين دون الكفار ويجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم كما قال في أول الأمر فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين فهؤلاء الذين لم يدخلوا في الإسلام وأولئك الذين خرجوا منه بعد الدخول فيه لا يضرون الإسلام شيئا بل يقيم الله من يؤمن بما جاء به رسوله وينصر دينه إلى قيام الساعة هذا طبعا الفتاوى جلد 28 أو جلد 18
فهذه سنة الله في المرتدين عن الدين وعن بعض شرائعه كالجهاد في سبيل الله أن يأتي الله بدلهم بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم وكذلك قال سبحانه في الناكرين على الإنفاق في سبيل الله وهو نوع من الجهاد ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالك يقول ابن تيمية رحمه الله بين الله سبحانه أن من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك ومن تولى عنه بإنفاق ماله أبدل الله به من يقوم بذلك ومقتضى هذا الوعد وذاك أن لا يزال في الأمة مؤمنون مجاهدون باذلون صابرون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم إلى قيام الساعة وهؤلاء هم الموصوفون بالغربة والموسومون بالطائفة المنصورة المسارعون لدفع الغربة بالجهاد الحائزون على الفضل العظيم الموعود للغرباء فخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم متحقق في هذا الوقت من وجهين
أول فخبر
الله ورسوله نعم أستغفر الله. من وجه متحقق في هذا الوقت من وجهين. أولا، من وجه نقول الأمة عن الجهاد وابتلائها بالعواقب الوخيمة المترتبة على ذلك. يقول: فخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم متحقق في هذا الوقت من وجهين. أولا، من وجه نقول الأمة عن الجهاد وابتلائها بالعواقب الوخيمة المترتبة على ذلك. ثانيا، ومن وجه إتيان الله عز وجل بقوم يجاهدون في سبيله ولا يخافون لومة لائم، وبقاء الجهاد واستمراره ودوامه، وبقاء الطائفة المنصورة الغريبة التي تقيم هذا الجهاد. بعدين يقول قضايا في مسألة الجهاد. يقول: حتى تستطيع هذه الطائفة المجاهدة في هذا العصر أن تستكمل نقصها وتقوم بواجبها كاملا، وخاصة في الجهاد وإحيائه، وتستنزل نصر الله عز وجل ومدده العاجل، فإنه لا بد لها أن تضع نصب عينيها القضايا التالية. الأولى، أنه إذا جاز في وقت من الأوقات أن تكون الطائفة المنصورة فئات شتى لا يجمعها إلا المنهج الذي تسير عليه وتلتزم به، وأن تكون متفرقة في بلدان متباعدة لا يعرف بعضها بعضا، إذا جاز هذا فيما مضى فإنه ينبغي أن ينتهي هذا الحال في مثل عصرنا الحاضر، حيث تكالبت أمم الكفر على المسلمين ومزقتهم شر ممزق، وحطمت أديانهم وأخلاقهم، وهتكت أعراضهم، واستولت على بلادهم، ونهبت ثرواتهم وخيراتهم، وحيث ضاعت دولة الإسلام، وتعطل الحكم بالشرع إلا في القليل النادر من شؤون الحياة، وحولت شريعة الجهاد، وحيث كثرت البدع والضلالات والمبادئ والشعارات، وتفرقت الأمة الواحدة إلى أمم شتى وعقائد متباينة، وخفت صوت الحق أو كاد، وحيث صارت الأمة الإسلامية تعيش وضعا فريدا من التمزق والتشتت والضياع والانحراف، لم يكن والله أعلم أن مرت به عبر تاريخها الطويل. وفي مثل هذه الظروف العصيبة الحرجة يصبح من الواجب على الطائفة المنصورة أن تجهر بعقيدتها ومنهجها، وتعلنها بكل وسيلة، وتوضحها غاية الوضوح، وترفع الراية بقوة حيث كانت، ولهذا تكون بلغت رسالة ربها وأقامت الحجة على الناس كافة. وهذه أيضا خطوة مهمة نحو تعارف أفراد الطائفة المنصورة وفئاتها، إذ لا يمكن قبول دعوى كل مدع حتى يكون عمله وواقعه يشهد بأنه ملتزم بمنهج أهل السنة مباعد للمنكر. فالتعارف الحق إنما يكون في طريق العمل والدعوة والجهاد، حط والدعوة الجهاد أو الدعوة للجهاد تكون يمكن بس مقطوعة، واللقاء الحق هو في نفس الميدان، وفي محك الصراع والمواجهة يبين وفي محك الصراع والمواجهة يبين المحق من المدعي. فلا بد إذا من تعارف أفراد الطائفة المنصورة وجماعاتها وفئاتها وتآلفها وتقاربها، بحيث لا تستمر مجرد مجموعات صغيرة مستضعفة ومبعثرة الجهود في وسط جماعات بدعية كثيرة منظمة معتزة متكاتفة. الثانية، ضرورة تحقيق معنى الانتساب للطائفة المنصورة بمعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، وتعلم العلم الشرعي المبني على الدليل من الكتاب والسنة في مجال الاعتقاد والأحكام والسلوك، والاستعداد الدائم لتجاوز الأخطاء وتصحيحها، والتخلي عن كل ما ينافي حقيقة هذا الانتساب الشريف من الآراء والأقوال والأخلاق وغيرها، وهذا لا يتم إلا في جو من الفرح والغبطة بالنقد الصحيح، وترك أسلوب التزكية المطلقة للأقوال والأعمال والأشخاص والجماعات، والسعي الدائم لتعديل المناهج والمسالك على وفق الحق الذي تقتضيه شريعة الله ويدل عليه النص من القرآن والسنة، ووضع المسائل والقضايا في موقعها الصحيح الذي تقتضيه الحكمة التي هي الشرع والعقل كما سبق. فلا تدخل القضايا الأساسية الكبيرة بسبب الانشغال ببعض الفروع، ولا تضخم بعض المسائل الفرعية على حساب القضايا الجوهرية، ولا تعمل الفروع أيضا
في وقت تحتاج إلى دراسة.
نعم،
مر معك الشرع والعقل.
نعم،
ما بده أن يوقف
بده وقفي، لكن فيما أظن أنه على حسب المنهج الذي يقول فيه الشيخ الإسلام تيمية، موافقة العقل يعني صحيح المنقول إلى صريح المعقول، لا يخالف يعني في شيء من هذا، في أصل منهجه هو هكذا، لا تعارض بين الشرع، هو الحكم إليه، هو الذي يحكم العقل.
طيب لماذا ذكر العاقل هنا؟
لأنه يوافق الشرع لا يخالفه. ممكن على كل حال شوف إذا في شيء متقدم.
طيب إذا حذفنا كلمة العاقل صح ولا إذا بقيناها؟
ممكن يعني إذا كان حتى لا يفهم أحد منها حرفها، لا يفهم أحد العقل أنه في مخالفة الشرع فحرفها يمكن يكون أولى.
وإذا كان
يفهم أنهما متلازمان ولا يخالف أحدهما الآخر فإبقاؤها لا مانع فيه، أن العقل لا ينافي الشرع والشرع لا ينافي العقل فلا مانع من إبقائها.
لا يجوز أخي قرر العقل خاصة بالكتاب العصري اليوم، لأنه اللي قائم في ذهنك مش قائم في ذهن كل من يقرأ الكتاب. لا يكتب لأمثالنا نحن، يكتب لعامة الناس، يكتب للمبتدئين في طلب العلم، يكتب لمن ليس عندهم علم مطلقا ولا سمعوا بكتابه وبموضوع موافقة العقل للشرع أو الشرع العقل تأليف ابن تيمية. لذلك حط لي إشارة هنا قلم رصاص
لو تجيب مثل مسطرح
كيف قلم رصاص
بعدين الشيخ معي برضه بقرأها من
حط بالقلم العادي أداة استفهام وخط فوق العقل.
نعم بقرأها من يعتقد هذا الكلام فبقول لك أنت موافق على هذا الكلام.
كيف؟
ويقرأ هذه العبارة من يعتقد بهذا ويقول أنك أنت يعني أقر هذا الكلام.
هو النقطة اللي أشار إليها الشيخ الملاحظ انه يقع في يد العامة، نحن نفهم هذا وهو يفهمه، الذين يعني يخشى من عدم فهم العامة.
لا انا الحقيقة اخشى اكثر من ايه؟
منه هو؟
نفهم.
لا ما انا في هذه ما اخشى منه.
انا اخشى.
انت تخشى انا لا اخشى.
يعني لك امهلة ولي امهلة ولا شك.
طيب
فاذا حذف الرجل
يقول فلا تغفل القضايا الأساسية الكبيرة بسبب الانشغال ببعض الفروع ولا تضخم بعض المسائل الفرعية على حساب القضايا الجوهرية ولا تهمل الفروع أيضا بحجة أنها فروع، فالأصول والفروع كلها من الدين، ولكن يجب وضع كل شيء في موضعه والعناية بكل شيء بحسبه. وقد قيل الإمام مالك ها هنا مسألة صغيرة يسيرة، فقال ليس في الدين شيء يسير، إن الله تعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولا بد من أن يتنادى علماء السنة وهم رؤوس الطائفة المنصورة وزعماؤها إلى تحديد معالم منهج يضبط مسيرة هذه الطائفة ويحدد الأصول والمنطلقات التي يجب أن تلتزم بها ويرتب الأوليات التي يجب أن يبدأ بها أو الأولويات التي يجب أن يبدأ بها ويوضح واجبات هذه الطائفة في كل ظرف من الظروف بحيث يضمن هذا المنهج نظرة متكاملة للأمور ومنطلقا سليما وخطوات مناسبة متسلسلة.
معني إشارة عني تنظيم الأولويات هذا أمر مستحيل، وهذه لغة الإخوة المسلمين
بحيث يضمن هذا المنهج نظرة متكاملة للأمور ومنطلقا سليما وخطوات مناسبة متسلسلة مع الاستعداد الدائم للمراجعة والتصحيح وسعة الصدر للأمور التي تحتمل الخلاف، ويكون ميدان الاجتهاد فيها واسعا بحيث لا تكون سببا للخصومة والتنافر والفرقة. الثالثة التعاون الوثيق بين فئات هذه الطائفة في جميع مجالات عملها ودعوتها وجهادها وتنسيق الجهاد حيث يكمل بعضها بعضا ولا تتناقض او تتعارض. والتعاون واجب شرعي لقوله تعالى وتعاون على البر والتقوى، وهو ثمرة من ثمار الخطوتين السابقتين. فبالتعارف بين فئات الطائفة المنصورة في ميدان الدعوة والجهاد تبدأ اولى خطوات التعاون والتعاضد والتناصر، وبتوحيد المنهج الذي تسير عليه وتصحيحه على مقتضى الدليل الشرعي تجتمع القلوب وتزول اسباب الخلاف التي ينفذ منها الشيطان وجنوده من الانس والجن لزرع الفرقة والشتات بين المؤمنين. ويكلل هذا وهذا بالتآزر والتعاون والتناصر لتجتمع قدرات هذه الطائفة وتتوحد في مواجهة الغربة المتمثلة في التحديات الكبيرة التي يذكر بها العصر، ولتتناوب فئاتها في القيام بفروض الكفاية التي اطلعت بها وشرفها الله بتحمل القيام بها من بين المسلمين، فتقوم كل فئة بما تعجز عنه الأخرى، إذ قد تملك إحدى الفئات المال وتملك أخرى الرجال وتملك ثالثة السبق في العلم والثقة وتملك رابعة السبق في التخطيط وهكذا، فقد يتهيأ لفئة من ملائمة الظروف للقيام بفرض من فروض الكفاية ما لم يتهيأ لغيرها. التعاون والتناصر يجعل الطائفة المنصورة أقوى في إمكانياتها وقدراتها وأقدر على الاستفادة من الفرص المتنوعة التي تختلف بين مكان وآخر وزمان وآخر، وأكثر دقة في توزيع المهمات والواجبات. في مكان تتوفر الإمكانيات العلمية، وفي آخر الإمكانيات الإعلامية، وفي ثالث الإمكانيات الجهادية، وفي رابع الإمكانيات التربوية وهكذا. والطائفة التي أخذت على عاتقها القيام بالجهاد ومتطلباته وأداء فروض الكفاية عن المسلمين كافة حين تخلوا عنها، لابد أن ترتقي بنفسها لتكون جديرة بالعبء الذي اطلعت به والمهمة التي وضعت نفسها لها. وإذا تصدت الطائفة المنصورة بهذه الواجبات اكتشفت نفسها وعرف بعضها بعضا، وبان المجاهدون الحقيقيون من المتسمين بالجهاد الإسلامي، وهم يقاتلون على راية قومية أو عصبية جاهلية أو فكرة علمانية، أو يقاتلون من أجل الحصول على المكانة والجاه وحجز المواقع البارزة في ذلك
اشعل النور.
وما أكثر هذا الصيف الذي يتسلق على أكساف الآخرين، وبه تستطيع الطائفة أن تبدأ طريقها الحقيقي في إعادة الحكم الإسلامي في الأرض التي فقد منها، ومن ثم الانتقال بالجهاد من الدفاع إلى الهجوم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بعد يقول: إن مما يؤسف له أشد الأسف أنه في الوقت الذي يمتلك فيه عدونا أفتك الأسلحة وأمضاها، سواء الأسلحة التدميرية أو الأسلحة الإعلامية، ويتسلط فيها على المسلمين بالتصفيات الجسدية فينا وبالتدمير الأخلاقي والإيماني أحيانا كثيرة عبر عشرات الوسائل، بل عبر ملايين الإذاعات ومحطات التلفزة والبث والصحف والمطبوعات والكتب ومراكز الدراسات والنشر، على حين لا تملك الدعوة الإسلامية من ذلك شيئا البتة. اللهم إلا النازل يسير الذي لا يكاد يتمكن من تطوير الفن القليل من المسلمين طرفا عن غيرهم، ولا يملك من وسائل التأثير والجاذبية شيئا يذكر. وعلى رغم هذا وذاك لا يزال المسلمون أعني من يهتم للإسلام منهم غارقين وعلى رغم هذا وذاك لا يزال المسلمون أهل من يهتم للإسلام منهم غارقين في خلافات محتدمة حول مسائل ليست من أصول الدين وقواعده العظام، وليست من مواطن الإجماع الذي لا يجوز خرقه، بل وليست من مسائل الحياة العملية المؤثرة في حاضر أو مستقبل. فيا ترى متى يفيق المسلمون من رحلتهم الطويلة، ومتى يبدأون عملا جادا لدينهم ودعوتهم، ومتى يعرفون عدوهم من صديقهم، ومتى يوجهون هذه السهام المصوبة إلى صدورهم أنفسهم، متى يوجهونها الى
وقت عند الشوي الى عند